بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة متأكدة وبيان وقته. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوتروا قبل ان تصبحوا. رواه مسلم.
وبالله التوفيق.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى، اما بعد، فهذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق بالوتر، والوتر سنه مؤكده للرجال والنساء في السفر والحضر ليلا بعد صلاة العشاء إلى طول الفجر. يستحب للمؤمن والمؤمنة الإيتار بركعات أو أكثر بعد صلاة العشاء وسنتها، في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، كله سنة، ولكن الأفضل في آخر الليل الثلث الأخير. وإن أوسر في جوف الليل أو في أول الليل كله حسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. وقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، من أحب أن يوتر بخمس فلا يفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فلا يفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فلا يفعل. وقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فالسنة يكون هو الآخر، يختم بواحدة، يتهجد ويصلي ما قسم الله له، ثم يتم بواحده يقرا فيها الحمد يقول هو الله احد. هذا هو السنه. تقول عائشه رضي الله عنها: من كل الليل قد اوتر الرسول صلى الله عليه وسلم من اوله واخره، وانتهى وتر الى السحر. استقرت سنته في الاخر، كان وتر في اخر الليل، كان يوتر في اول الليل ثم اوتر في جوف الليل ثم استقر وتره في اخر الليل. يقول في حديث شعير رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. في حديث من أمر يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح سبع ركعات واحدة توتر له ما صلى. فالمتأكد في حق المؤمن والمؤمنة الإيتار في أول الليل أو في وسطه أو في آخره في السفر والحضر، كان النبي يوتر على بعيره في السفر عليه الصلاة والسلام. والتهجد مشروع، قال تعالى: ومن الليل فتهجد نافلة لك. قال سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال في عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال في وصفهم أيضا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالسنة للمؤمن والمؤمنة تهجد بالليل سفرا وحضرا، وأن يختم ذلك بركعة واحدة وهي الوتر، وإن أوتر بواحدة فقط أجزأه ذلك، وإن أوتر بثلاث سلم من ثنتين ثم أوتر بواحدة، أو بخمس تسليمتين واحدة، أو بسبع ثلاث تسليمات واحدة، أو بتسع أربع تسليمات واحدة، كله حسن. وإن سرد خمسا جميعا أو ثلاثا جميعا فلا بأس، وإن سرد سبعا جميعا فلا بأس، أو ترى أو جلس بالسادسة وفي حديث الأول ثم قام وأتى بالسابعة، كله فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وربما أوتر بالتسعة عليه الصلاة والسلام، سردها وجلس في الثامنة وأتوا التشهد الأول ثم قام وأتى التاسعة، ولكن الغالب عليه الصلاة والسلام 11، الغالب والأكثر من الصلاة والسلام 11، يسلم بكل سنتين ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام. والمؤمن في هذا بحمد الله موسع له، يسلم ما يسر الله له. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وصلاة آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك، ومن خاف أو ترك أول الليل. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالإيتار في أول الليل، والظاهر والله أعلم أن أسباب ذلك أنهم يسهرون في الليل يدرسون الحديث فيخشون أن يقوموا في آخر الليل، فأوصاهم النبي الوتر قبل النوم. فالإنسان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل، يستحب أن يوتر قبل أن ينام بما يسر الله له، ثلاث أو خمس أو أكثر، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. وفق الله الجميع.
رواية
الشيخ
من ترك الوتر أبدا
سنة، مو فريضة. الفريضة خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
ما
يأثم
شيء،
ولا يفسق.
أوتر
سنة، أمر سني سن. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر المسلمين عن تطوع الصلاة الخمس، قال السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع.
لو سردها كلها،
لا سنة، لا سنة، سلم من الهندين. لكن لو سرد 9 لا بأس، أو 7 لا بأس، يجلس في السابعة في الثانية الشهد الأول، أو في السادسة الشهد الأول. وإن سرد 7 جميعا أو 5 جميعا أو 3 جميعا فلا بأس، لأن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
طلع الفجر ولم يكن أوتر من قبل،
يوتر ولو في الدنيا،
يوتر بواحدة بعد
ذلك ولو في الدنيا، يعني أظن هو على جزم الصبح. الله أكبر. طيب،
في أهل القرآن
إذا
للمسلمين
من
فاته الوتر يقول
صلي بالنهار ما تيسر، مقابل عادت الثلاث صلي تسليمتين، عادت الخمس صلي ثلاث تسليمات، عادت السبع صلي أربع تسليمات، يزيد واحدة. النبي كان صلى الله عليه وسلم شغله عن وتره نوم أو مرض صلى منها 15 ركعة، وكان الغالب عليه 11. فإذا سئل عنه بالليل بنوم أو مرض صلى 15 6 تسليمات.
الركعتان اللتان تفتتح فيهن صلاة الليل
ما تحسب؟
ما تحسب؟
لا ما تحسب، هذيك خبيثة. ركعتين خشيتين.
الله
إليك،
الكثير يصلون في
المسجد الوتر ما في بأس، لكن البيت أفضل، وأنفل أهل الشيء فلا بأس، والميت أفضل. وأريد
حديث عائشة
وهو
الذي يصلي
أربع من
الليل ثلاث ساعات، هل يصليها كلها؟
لا، تسليمتين، سلم كلهم، لأن الحديث تفسر بعض بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة متأكدة وبيان وقته وبيان أنه سنة متأكدة وبيان وقته. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. رواه مسلم. وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالوتر، وليس سنة مؤكدة، ومحله الليل، وأقله ركعة واحدة، أقله ركعة بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا محل الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحجد بالليل، فإذا قضى تهجده أوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام. وكان الغالب عليه أنه يصلي 11، يصلي 10 ركعات، يسلم بكل اثنتين ثم يوتر بواحدة، وربما أوتر ب13، صلى 6 سلمات ثم يوتر بواحدة، وربما أوتر بأقل من ذلك. كان أولا يصلي في أول الليل، ثم صار يصلي في وجوف الليل، ثم استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة والسلام في وقت التنزل الإلهي، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه، حتى ينفجر الفجر. هذا يدل على أن التهجد في آخر الليل في الثلث الأخير له فضل عظيم، لأن يصادف هذه الساعة المباركة التي فيها تنزل إلهي، ويقول سبحانه فيها: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفره فأغفر له. وفي النظر: هل من سائل فيعطى عشر رسولة، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيتابع عليه حتى ينفجر الفجر. وهذا التنزل يليق بالله، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، ولا يملك كيفيته الا هو، استواءه على العرش ونزوله اخر الليل، كل هذه الصفات تليق بالله لا يشابه في خلقه. اهل السنه يقولون فيها: نثبتها بلا كيف، استوى على العرش بلا كيف، ينزل الى ربنا بلا كيف، كما يشاء سبحانه وتعالى نزولا واستواء يليقان بجلاله. وهكذا بقيه الصفات: مجيئه يوم القيامه، كشفان ساقه يوم القيامه، تكريمه لعباده يوم القيامه، تكريمه لموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، تكريم اهل الجنه، كله على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، لا يشابه احدا في صفاته جل وعلا. والسنه الايثار قبل الصلاه، قال: اوتروا قبل ان تصبحوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله مدكم بصلاة يخر لكم حلم النعم، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، الوتر. وكان صلى الله عليه وسلم يتهجد بالليل، وعائشة أمامه معترضة في فراشها، فإذا بقي الوتر أوتر، أيقظها للوتر. فدل على أن لا بأس يصلي الإنسان قدامه نوام، لا حرج، لا يضره ذلك، لكن لا يدع أن يمر بين يديه، يجلس وتره حتى لا يمر بين يديه أحد، هذه السنة. والوتر في آخر الليل أفضل، وإن لم يتيسر أوتر في أول الليل، إذا كان يخشى أن لا يقوم السنة يوتر في أول الليل قبل أن ينام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل، من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر المشهود وذلك أفضل. فالوتر في آخر الليل والتهجد في الأفضل إذا تيسر، أما إن كان يخشى أن لا يقوم السنة يوتر في أول الليل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالوتر قبل النوم، والله والله أعلم أنهما كانا يدرسان الحديث ويسهران بعض الشيء، فكان يخشيان أن لا يقوم من آخر الليل، فأوصاهما بالوتر قبل النوم. وهكذا كل إنسان له شغل في أول الليل ويخشى أن يقوم من آخر الليل يوتر في أول الليل. وفق الله الجميع.
الأطفال يسوي تهرب منهم بين
الظهور بين الفطرة، على كل حال يردهم إذا تيسر، وإذا غلبوا ما يمره، لكن إذا تيسر ردهم يرد حتى الدواب، العنز والبعيد والبقرة كل يدهم إذا تيسر، وإذا غلبش لا يقطع صلاته الا واحد من ثلاثه: المراه الحائض يعني البالغه، والحمار كالرسول، هذه الثلاثه تقطع.
ومشروعها لا يقطع، لكن يمنع لا يمر، ولكن لو مر لا يقطع.
الله إليك يا شيخ، بالنسبة للدعاء كل ليلة يدعو بالوتر ولا تارة يدعو وتر؟
أفضل أفضل القنوت دائما أفضل إذا تيسر
كل ليلة يعني.
كل ليلة
ما يقول يا شيخ بعد الانتهاء من الوتر عن التسليم وبركة الأخيرة؟
يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويودها في الثالثة سبحان الملك، يودها قليلا رب الملائكة والروح في آخرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه وسلم من الوتر يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويودها في الثالثة قليلا. زاد الدارقطني بشأن صحيح رب الملائكة والروح في الأخيرة.
الله عليك. بالنسبة للمرأة الحائضة وبالنسبة للكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي، بالنسبة لانقطاع الصلاة هل يبطي لها أم يقل أجرها؟
يستأنفها من أولها.
نعم
يستأنفها من أولها، إذا مرت المرأة والحمار والكلب الأسود بطلة، يستأنفها من أولها.
المال يبطي للصلاة؟
إن كانت فريضة، إن كانت فريضة وجب أن يستأنفها، إن كانت نافلة مخير، إن استأنفها هو أفضل.
الشاهد يعني يبطلها.
نعم
جزاك الله خير.
يقطعها يعني يبطلها.
نعم
يقطعها معناه يبطلها.
جزاك الله خيرا.
لو كانت المرأة محرمة
يقول المرأة الحائر التي عليها الدورة الشرعية فقط.
لا لا البالغة يعني، سواء كان محرم ولا غير محرم، زوجته ولا أمه ولا أخته كلها واحد.
صلاة الرجل حائر الرأس
لا حرج، لا حرج.
مش
مكروه للشيخ؟ نعم المحرم يعني حج ولا مرة يصلي حاشا الراس مدة الإحرام ما عليه إلا الرجال والرداء. لكن إذا لبس زينته يكون أكمل.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان متخذا عائشة سترة؟
لا 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 في فراش العادي، في فراش العادي.
الله
يبارك فيك. صلاة العشاء ولا مجموعة مع تقديم.
بالنسبة للسؤال الأخير الشيخ، إذا كان إنسان جالس أمامك هل ممكن تتخذ سترة إذا جالس أمامك وأنت تصلي؟
إذا كان بيجلس تكمل. إذا كان بيجلس تكمل يشد.
إذا يجلس إلى أن تكمل الصلاة ممكن.
إذا كان قابل أجلس حتى أصلي جه الله.
حياك الله.
النساء هل تكون من شهور العين في الجنة؟ النساء هل تكون من شهور العين في الجنة؟
كل زوج واحد من الجنة يعطي زوجته من الحرين غير زوجات.
نسائنا
على حالهم من بنات آدم، لكنهن أكرم من الحور وأفضل من الحور لأنهن تعبنا وعملنا من صالحات الدنيا.
طيب من يقنط الشيخ صلى الله عليه وسلم يقول واجعلهن من الحور العين؟
لا ما يصير من الحور العين ولو قال هكذا. نساء الدنيا غير الحور العين، حور العين منشآت من الجنة لأهل الجنة.
حتى العوام يقولون يدعون الأطفال
بنيات. لا
لا من صلى الوتر فقط احسن الله اليك يا شيخ.
لا
من صلى الوتر فقط هل يعتبر قام الليل؟ الوتر فقط
لا قيام الليل قد عمل الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وعن أم هانئة فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل فلما فرغ من غسله صلى ثماني ركعات وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم.
بالله التوفيق. صلى الله
عليه وسلم اللهم صل على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية صلاة الضحى. صلاة الضحى سنة مؤكدة، وأقلها ركعتان، وما زاد فهو خير، أربعة أو ستة أو ثمانية أو أكثر كله خير، لكن أقلها ركعتان. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بركعتي الضحى، فيما تبي الدرداء بصلاة الضحى صوم ثلاثة أيام من كل شهر والوتر قبل النوم، فسنة مؤكدة صلاة الضحى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فهي مستحبة وسنة، وإن صامها أيام البيض كان أفضل، وإلا فيها مجزئة في جميع الشهر ثلاثة أيام ولو مفرقة. والوتر قبل النوم كذلك سنة قبل النوم إذا كان يثق بنفسه يخشى إذا يقوم، فالسنة يوتر قبل النوم. وأما من كانت عادته قيام آخر الليل ويستطيع فهذا أفضل، آخر الليل أفضل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم استقر وتره في آخر الليل، كان أوتر في أول الليل وفي وسطه ثم استقر وتره وتهجله في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. لما ثبت في الصحيح الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يقع ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. هذا يدل على أن التهجد في الثلث الأخير أفضل بهذا التنزل، وتنزل يليق بالله لا يشابه خلقه سبحانه من شيء من صفاته. نزوله جل وعلا إلى سماء الدنيا واستواءه على العرش ومجيئه يوم القيامة كلها تليق بجلاله، لا يشابه خلقه من شيء من صفاته سبحانه وتعالى. ولكن يستفاد من ذلك أن الوتر في أول الليل وفي وسطه وفي كله طيب، لكن في آخره لمن يسره ذلك يكون أفضل. وصلاة الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى وقوفها كل صلاة الضحى، من ارتفاعها قيد شبر قيد الرمح إلى أن تقف في وسط النهار في كبد السماء، هذا كله صلاة الضحى. فإذا زالت في الغارب مالت دخل وقت الظهر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، دل على أنه يصلي ما تيسر أربع أو ست أو أكثر أو أقل، لكن أقلها ركعتان. في حديث أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها دخل عليه صلى الله عليه وسلم ضحى فاغتسل ثم صلى ثمان ركعات ضحى عام الفتح، كل هذا يدل على شرعية صلاة الضحى وأنها لا تحدد بعدد معلوم، يصلي ما كتب الله سنتين أو أكثر، ولكن السنة محافظة عليها سفرا وحضرا كالوتر سفرا وحضرا. واتق الله جميعا.
هل له أن يجهر بالقراءة في صلاة الضحى ليسمع نفسه؟
حمد الله. نعم، في جميع الصلوات يقرأ قراءة يسمعها بنفسه. نعم. وفي الليل
كذلك قبل وتر
في الوتر كذلك. نعم.
الله يبارك فيك. بالنسبة لصلاة الضحى صلي في بيته قبل ما يذهب إلى عمله أو في عمله؟ أحسن الله إليك.
في بيته أفضل، وإذا ما تيسر صلى في عمله فلا بأس.
نعم. رجل عليه وتر وأراد أن يوتر بركعة. رجل عليه صلاة الوتر وأراد أن يوتر بركعة واحدة، فدخل المسجد ليلا، فهل هذه الركعة يعني إذا أداها
لا يصلي تحت المسجد أول ركعتين ثم الوتر، تحت المسجد ركعتان ثم الوتر، تصلي الوتر بواحدة
أقلها ركعتان.
لا بس سنة ركعتين تحية المسجد فقط، ما زال فليس من تحية المسجد تطول.
الله عليك رجل جلس بعد الفجر حتى في الواحدة، فلما طلعت الشمس أراد أن يصلي، هذه اللي يسمونها سنة الإشراق، فهل تدخل في سنة الضحى؟
نعم تكفي، تكفي عن سنة الضحى. سنة الضحى من ساعة الشمس من الرمح إلى وقوف الشمس، لكن أفضلها إذا اشتد الضحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين تغمض الفصائل، حين يشتد الحر يشتد الضحى، هذا أفضل. وإن بكر بها فلا بأس.
تصور يا شيخ من جلس أهل المسجد يحضر درسا أو نحوه ثم انتقض وضوءه، هل يلزمه أن يعيد الوضوء؟
إنه ما يلزم. ما يجري يقول إذا كان عاجلا لا يجلس في المسجد، أما إذا كان مبالاة جنابه ولو كان مهو ولو كان على غير طهارة يجلس يستمع الدرس والفائدة ولو كان على غير طهارة، إلا الجنوب لا، الجنوب لا يجلس حتى يغتسل.
لو أعاد هل يصلي ركعتين؟
يعني خرج يتوضأ عند الرجاء؟
نعم
يصلي ركعتين، سنة الوضوء تحية المسجد جميعاً جامعة. يدل على عدم الوجوب، يعني ان الصلاه تخرج في الواجب وهم بالقيه سنه تحيه المسجد وغيرها كلها سنه.
بالنسبه
لبعض المساجد يضعون
طول
النسايات يعني لا يا شيخ، ما يضر من جهه
المناديل،
ما يضر
ما
في شيء.
اذا توضا الجنوب هل يكفي ويكفي؟
لا ما يكفي، يفعل هو عن بعض الصحابة لكن ما يكفي، هذه الصلاة يدل على أنه لا بد من غسل. أما الوضوء لا بأس، عاب الشديد لا بأس، أما الجلوس لا.
هل يقف صورة المسجد؟
صورة؟
إيه نعم.
صورة الحيوان؟
لا إنسان.
إيه ما يجوز، لا في المسجد ولا في البيت، حتى في البيت ما يجوز. سواء صورة إنسان ولا حيوان. كل
مثل الجرائد هذه اللي تصور فيها. مثل الجرائد اللي تعلق فيه.
لا ما يجوز.
إشارات.
لا صارت عنده يمشي حراسة ولا يعلق يعني في الجدار.
بعد الناس الله إليك صور الفقراء ويضع على الورقة تصدقوا وآيات تحت على الصدقة.
لا ما يجوز. يدعو الصدقة من نصر. يدعو الصدقة الفقراء من نصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة النوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. باب الحث على صلاة تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة باتبة أو غيرها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صل ركعتين. متفق عليه. وبالله التوفيق.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه.
أما بعد، هذه الأحاديث بيان صلاة الضحى وتحية المسجد. صلاة الضحى سنة مؤكدة بفعل النبي وقوله عليه الصلاة والسلام، وهي تبدأ من ارتفاع الشمس قيل رمح إلى الزوال، إلى وقوف الشمس هذه صلاة الضحى والضحى كله. لكن أفضلها أن يكون عند شدة الضحى، الأفضل عند ارتفاع الضحى، وإن صلىها بعد ارتفاع الشمس حصل المطلوب. لكن إذا صلىها عند شدة الضحى قبل الظهر ساعة ونحو ذلك يكون هذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين يعني مطيعين لله الرجعين إليه حين ترمض الخصال، يعني حين يشتد الضحى تحت الشمس، هذا هو الأفضل. وأقلها ركعتان، أقلها ركعتان، وإن صلى أربعة أو ستة أو ثمان أو أكثر كله طيب. وصلىها النبي ثمان يوم الفتح، قالت عائشة كان النبي يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وقد أوصى أبا هريرة يصلي الضحى ركعتين، أقل في ركعتين، فمن زاد زاد أجره. وهي سنة في السفر والحضر، في الحضر وفي السفر جميعا. وهكذا تحية المسجد سنة، إذا دخل المسجد صلى ركعتين سواء كانت فريضة أو راتبة أو نافلة. إذا صلى وقد إذا جاء وقد أقيم صلاة الفجر كفت عن تحية المسجد، صلاة الفريضة تكفي. وهكذا لو جاء وقد أقيم صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء تكفي الفريضة عن تحية المسجد. وإذا صلى الراتبة راتبة الظهر قبلها أو راتبة الفجر صلىها في المسجد كفت عنه من تحية المسجد. المقصود أن يصلي شيئا قبل أن يجلس، فإن كان صلى فريضة كفت، صلى راتبة كفت، ولا صلى ركعتين للتطوع. وإن صلىهما بنية سنة الوضوء والتحية سدت على الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. وجاءه جابر رضي الله عنه في مسألة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قد باع بعيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جابر البعير فأناخه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين، دخل المسجد وقال صلي ركعتين، دل على أن تحية المسجد سنة مؤكدة. حتى ولو دخل الإمام يخطب يوم الجمعة صلي ركعتين ثم يجلس الخطبة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل دخل يوم الجمعة والنبي يخطب ولم يصل ركعتين قال قم قم فصل ركعتين. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله جميعا.
ما هو الفارق عن الوجود؟ ما هو الفارق عن الوجود تحت النفي؟
هو الصلاة صلى الله عليه وسلم النبي سألها عن الصلاة الخمس هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، هذا حجة الجمهور.
الله إليك الشيخ، بالنسبة يعني قبل صلاة الظهر بربع ساعة هذا آخر وقت فيه؟
إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس بدأ الوقت قبل الظهر ولا قبل الأذان، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. زوالها ميولها إلى جهة المغرب، هذا زوالها، إذا انصرفت إلى جهة المغرب هذا هو الزوال.
هناك ركعتي إشراق
هي صلاة الظهر مبكرة، صلاة الظهر مبكرة.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الصبح ثم جلس يذكر الله تكتب له حجته وعمره.
هذه صلاة الظهر، صلاة الظهر
هي نفس صلاة الظهر.
نعم صلاة الظهر مبكرة.
الحديث ثابت أحسن الله عليك،
لا بأس لأنها طرق جيدة.
الأمر تحية المسجد ما يكون متأخر عن قبل الرسول؟
محتمل على كل حال، المؤمن لا يدعوها، المؤمن يصليهما والحمد لله ما يدعوها ولا يتساهل، إذا دخل المسجد صلى ركعتين.
خرج من المسجد ثم بعد يسير من الوقت بدا له ان يعود
يعني يصلي التحية،
لو كان
صلى الله يتوضا خرج يتوضا وعاد صلى ركعتين للتحية وللوضوء،
لكن لو خرج غير نية العون يعني ثم بدا له ان يعود
إذا دخل صلى ركعتين. الله يسلمك. الله يسلمك. ولو في وقت النهي لا الصلاة، الصلاة ما لها وقت نهي، صلاة الكسوف كذلك ما له وقت نهي.
يدخل واحد المسجد بقي على الأذان خمس دقائق أو دقيقتين ويقف ولين يأذن،
صلى هو أفضل، صلى ركعتين هو أفضل تحت المسجد.
قال بدعية من واظب على الضحى،
لا ما حد يقول هذا، مستعرض الناس يقول تركها أفضل ثم واظب عليها، ولكن الرسول شرع المواظبة عليها أكد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاقتصار لها والطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها. اتفق، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، الحديث الأول في الدلالة على شرعية ركعتي الوضوء، ثم من توضأ يصلي ركعتين، وفيها فضل كبير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ صلى ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: سمع النبي يقول: من توضأ نهوه بهذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما استغفر الله له من تقدم من ذنبه. فيستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين في أي وقت، لأنه من ذوات الأسباب، توضأ الضحى والظهر أو الليل أو العصر، السنة يصلي ركعتين، يقال لها سنة الوضوء، وهي من أسباب المغفرة، بنفس الوضوء من أسباب المغفرة. فإذا صلاهما مع خشوع كان سببا آخر من أسباب المغفرة. وفي الحديث الثاني وما بعده فضل يوم الجمعة وعظم شأنها، والجمعة فرض على المسلمين، هي إحدى الصلوات الخمس. يوم الجمعة هي إحدى الصلوات الخمس بدلا من الظهر. قلها جل وعلا: فإذا قلت الصلاة يوم الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قبلها يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالجمعة أمرها عظيم وشأنها كبير. يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. فالواجب على الرجل المكلف أن يؤديها، وعلى من بلغ سبعا أن يؤمر بها، ومن بلغ تسعا أن يؤمر ويطلب أيضا حتى يحافظ عليها مع بقية الصلوات. يقول فيها صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. خير يوم طلعت، يعني خير أيام الأسبوع هذا اليوم يوم الجمعة، في خلق آدم عليه أبونا عليه الصلاة والسلام، خلق يوم الجمعة العصر، وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها، وفيه ساعة لا يوافق هذا المسلم، يسأل الله عز وجل إلا أعطاه إياه.
وفيه تقوم الساعة هذا اليوم العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تطهر بيده ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر عليه ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. فالمحافظة عليها من أسباب المؤخرة. والسنة لها يتطهر بيته ويلبس من خير ثيابه ويطيب ثم يأتي الجمعة فيصلي ما يسر الله له اثنتين أربع ثمان أكثر في المسجد قبل الصلاة يصلي ما يسر الله ما في حد محدود. صلي اثنتين أقل شيء أو أربع أو ستا أو ثمانا يكلم يكون اثنتين لأنه وقت صلاة الله كله. ثم إذا دخل الإمام أنصت الخطبة ثم يصلي بعدها أربعا تسليمتين هذا هو السنة والأصل. فالمحافظة عليها وأداؤها مع الإمام على وجه المشروع من أسباب الآخرة لما بينه وبين الجمعة الأخرى أو فضل ثلاثة أيام لأن حسن بأشياء أمثالها. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة خمس والجمعة إلى جمعة والرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هذه في الحذر من الكبائر وأن الكبائر كبائر الذنوب من أسباب حرمان المغفرة فيجب الحذر منها. والله جل وعلا جعل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لمن بينهن من صغائر الذنوب. أما الكبائر فلا بد من التوبة كبائر الزنا والعقوق قطيعة الرحم وكل الربا وكل أن يحيين وكل الناس وغير ذلك من الكبائر هذه لا بد فيها من التوبة. مجرد أداء الصلوات وما ذكر معها ما يكفي لا بد من توبة صادقة خف لا بد حذر من كبائر الذنوب لأن الله يقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تكفرون كفأكم سيئاتكم. فلا بد من اجتنابها حتى تكفر السيئة. واجتنابها يكون بالتوبة والندم والإقلاع والعزم لا يعود فيها. هذا اجتنابها حتى تركها والحذر منها خوفا من الله تعظيما لله وطاعة له وعزما صادقا أن لا يعود فيها مع الندم على ما مضى من ذلك. وفق الله جميعا.
أحسن الله إليك. مس الحصى المقصود اللعب بالحصى؟
العبث
بالحصى. تنتفي العلة الآن أحسن الله إليك لأن المساجد الآن
الحمد لله
تكاد تكون
مضرورة لكن قد يعبث شيء آخر. نعم. هذا من أدلة عدم الوجوب. نعم. يعني واحد من توضا تدل على الغسل هو واجب سنه مؤكده. نعم.
السلام عليك. ساعه الاستجابه عند صعود الامام المنبر
تاتي الاحاديث فيها عند الصلاة الاخر ان شاء الله. وقت وصل المنبر نحن اجابه اذا دعا علينا في صلاته او بين الخطبتين هذا من اسباب الاجابه. وكذلك بعد العصر الى غروب الشمس لمن جلس ينتظر الصلاه من اسباب الاجابه. من ساعة الإجابة أفضل أفضل يطهر بيته ويطهر بيته ويستعد ويلبس من حسن ثيابه من الطيب هذا هو الأفضل.
ما الأحسن بعد النداء الأول حكم البيع بعد النداء الأول
ما في بأس تحييكم بعد النداء الثاني إذا أذن الأذان الثاني حرم البيع وبطل.
النداء الثاني هو
الأذان الثاني بين يدي الإمام قبل عند دخول الخطبة هذا الأذان الأول الثاني سمى الأذان الثاني هو الأول بالنسبة للإقامة.
الله يكفي بعض الناس يحتج من الجمعة
إلى الجمعة
ما يصلي
إلى
الجمعة
إلى
الجمعة
إلى الجمعة إذا كافر أو لأنه ترك الصلاة ترك ستة أيام وزيادة نسأل الله العافية.
ولو صلى الجمعة
في السنة الماضية ولو صلى الجمعة ترك الصلاة إذا ترك الصلاة في الأخرى كفر.
نعم. تكفير
الجمعة
هل هو من
الأذان
الأول أو بعد الإشراق؟
الأقرب والله ولا من طلوع الشمس من طلوع الشمس هذا الأقرب والله. الحديث أخذ مولاد الصلاة على
الصبي
الحديث من
هذا
حديث السبع
له
أن
رجلا
كان عدد
قبلها
ما يصلح ما يجوز نور الصلاة لسبعين وضعه قبلها ما يعد من العقلاء من غير من غير العقل أي. انت يسر اللي خليه مثل الحجر.
مثل الحجر يعني. ولو ما قبل السبع
عشر. ولا الحديث جاء السبع حد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. وعن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، أو ليقتمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه.
وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. لما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالجمعة. الأول يتعلق بوجوبها وأنها من أهم الفرائض، وهي إحدى الصلوات الخمس في يوم الجمعة، هي فريضة من الفرائض الخمس. فمن تعمد تركها مثل من تعمد ترك الصلوات الأخرى كفر ضلال، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. عن الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي هذا الحديث عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، يعني تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. من العقوبات تركها الختم على القلوب، وأن يطبع عليها بطابع بقفلة، إن شاء الله العافية. في الحديث الآخر: من ترك هذا الجمعة متوالية طبع على قلبه من غير عذر. فالمقصود أن الواجب على المؤمن المحافظة عليها والعناية بها، لأن الله أوجبها على المقيمين كل أسبوع بدلا من الظهر. فالواجب العناية بها والمحافظة عليها، وفيها في هذا اليوم ساعة عظيمة تستجيب فيها الدعاء. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وفيها تقوم الساعة. حديث ثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من جاء من الجمعة فليغتسل. من جاء جمعة فليغتسل. وفي الآخر: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب المتأكد، لأن جلت الأحاديث على أنه ليس بفرض ولكنه سنة مؤكدة. ولهذا في اللفظ الآخر: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى نفسه فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفوى لخطبته، ثم صلى وفرت له مهر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وثلاثة أيام. ومن توضأ يدل على أن الغسل ليس بواجب. في الحديث الآخر: من توضأ يوم الجمعة بها ونعمة، ومن استشهد فالغسل أفضل. ولهذا قال العلماء: في واجب متأكد، مثل ما تقول العرب: حقك عليه واجب، دينك عليه واجب، حقك عليه واجب، العدة واجبة، العدة دين، يتسامحوا في مثل هذه العبارات المتأكدة. والسنة المؤمن عند ذهابه للجمعة يغتسل، هذا هو الأفضل عند الذهاب، ولو اغتسل في أول النهار كفى، لكن الأفضل أن يغتسل عند مراحل الجمعة لأن يكون أكمل، يغتسل ويتطيب عند ذهابه للجمعة، ثم إذا وصل المسجد صلى ما قدر الله له ركعتين أكثر أربع ست ثمان أكثر، يصلي ما يسر الله له، ليس لها سنة راتبة قبلها، لكن يصلي ما يسر الله له، أقل ذلك ركعتان تحية المسجد. وإذا دخل الإمام أنصت الخطبة ورعاها رعاها سمعه ولم يعبث وينصت يستفيد من الخطبة، لأن الخطبة موعظة للمسلمين كل جمعة، فالواجب الاستماع والإنصات والاستفادة، وعلى الإمام يتحرى الخطبة التي تناسب الحاضرين وتنفعهم في بيان ما يجب عليهم وما يحرم عليهم. وهذا الاستماع لا يتكلم مع أحد، ينصت حتى ولو طعام خالف الشرع يفيد إشارة، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قمت لصلاة أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب قد غوت، من قال أنصت أمر معروف، لكن وقت مو وقت كلام، إذا رأى من يتكلم يفيد إشارة أن يسكت، أو رأى من يعبث يفيد إشارة. وإذا سلم عليه أحده والإمام يخطب يرد بالإشارة. في بعض الروايات وصول الإمام يقول كل محترم أن يستاك ويتطيب، هذا ما يدل على تأكد الطيب والاستياك في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة. وكذلك نفس الجيد حسب الاحتياج يوم الجمعة ويوم العيد يستعد فيه الطيب والغسل والتلبس الطيب من الثياب، يوم اجتمع فيه المسلمون كل اسبوع. اما النساء فليس عليهم جمعه ولا جماعه، لكن لو حضرنا الجمعه اجزاتهن عن الظهر، لو حضرنا مع الناس صلينا الجمعه، من صلى جمعه مع الرجال اجزاته عن الظهر. وفق الله الجميع.
الإمام هل يستاك على المنبر قبل الخطبة؟
إذا استاك طيب أحسن، إذا استاك لا بأس.